الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ذكرنا في اليوم الذي في الدرس الذي مضى تعريف العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وأخطأنا في بعض الألفاظ، فقلنا أنه عرفه التعريف الشرعي الصبر على أشياء وعن أشياء، وكلامه هو حبس النفس، حبس النفس على أشياء وعن أشياء. ثم قال: وهو ثلاثة أمور. هذا في القول المفيد في شرحه لكتاب التوحيد، قال تعريفه شرعا: حبس النفس على أشياء وعن أشياء، وهو ثلاثة أقسام. وعرفه في شرحه لرياض الصالحين بقوله: حبس النفس على ثلاثة أمور: طاعة الله، وعن محارم الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. وكلا التعاريف جيدة وعظيمة. سؤال: لماذا قال في تعريفه الثاني وهو أقسام طاعة الله، أي حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، ولم يذكر الملائمة؟ من يقول؟ مع أن أقدار الله مؤلمة وملائمة. طيب، هذا مقارب، لكن نريد تعليل أوضح، لأنه نحتاج أن نصبر على أقدار الله الملائمة. حتى الملائمة تقصد؟ تحتاج إلى حبس وإلى صبر، ربما أكثر من المؤلمة. على كل حال، هو ذكر رحمة الله عليه على أن الملائمة تعود إلى القسم الأول، لأن شكر الله عز وجل طاعة، شكر الله عز وجل طاعة فتعاد إلى القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ صبر على طاعة الله. فرحمة الله على العلامة العثيمين. وأقسام الصبر مهمة أن الإنسان يتعلمها ويصبر نفسه عليها، وتفاضلها كما مضى في الدرس الذي مضى معنا. فنحن بحاجة أن نصبر على طاعة الله، ولا يصبر إلا من وفقه الله عز وجل وجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلاتك تحتاج منك صبر، أنت مصلي تحتاج إلى صبر، تحتاج أن تصبر فتقوم إلى الصلاة قبل وقتها من أجل أن تدرك النوافل وأن تدرك تكبيرة الإحرام. والاستمرار عليه ليس بالأمر السهل، أي على الصلاة وعلى الإدراك لتكبيرة الإحرام. والألباني رحمة الله عليه يحسن حديث من حافظ أو من صلى 40 صلاة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوما حديث أنس. هل يفكر واحد فينا الآن من قبل شهر قد فاتته تكبيرة الإحرام؟ يعني هل واحد منا صلى الآن إلى اليوم 30 يوم ما فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة؟ إن وجد فنادر منا، وإلا معظمنا طالع نازل، بعضنا ربما أحيانا نفوت تكبيرة الإحرام ونحن في الصلاة، تقام الصلاة ووقفنا، ونتحدث مع إخواننا حتى ربما انتهى الإمام من قراءة دعاء الاستفتاح ثم نكبر، فهل أدركنا الآن تكبيرة الإحرام؟ فاتت ولو أن توقف الصف. فالشيطان له خطوات، فصلاتنا تحتاج إلى صبر حتى نأتي إليها، وتحتاج إلى صبر فيها، وإلا سنخطط ونبني مشاريع ونحن في الصلاة فننتهي ولا نعلم ماذا قال الإمام. فنحن بحاجة إلى صبر على الخشوع والتدبر في الآيات والأذكار والأوراد في الصلاة، والنوافل تحتاج إلى صبر. أتظن أن الأمر سهل في بناية بيت في الجنة؟ وما أجمل ما كان يناقش العلامة الألباني رحمة الله عليه هذه الأدلة، وما أحوج طالب العلم أن يفزع إلى قراءة كتب الإمام الألباني، لأن الإمام الألباني رحمة الله عليه يرى أن كثيرا من المكفرات تكفر الكبائر والصغائر حتى الصلاة، يرى أن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر. ثم قال، ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يخرج من الصلاة وكتب له سدسها، ربعها، من نصفها إلى عشرها. قال: فمن حقق الصلاة تحقيقا كليا غفر الله له كل صغيرة وكبيرة. قال: وهذا يندر، من يأتي بالصلاة بكل ما أمر الله عز وجل بها؟ قال: هذا نادر. فلذلك عظم العمل مع عظم التكفير الذي يحصل. وهكذا في صيام رمضان وقيامه يناقش المسائل ويذكر هذا، أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا صياما كاملا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: وأنى لنا ذلك إلا أن يشاء الله. فصلاتنا تحتاج إلى انتباه، وعبادتنا تحتاج إلى صبر، وطلب العلم أيضا يحتاج إلى صبر. أتظن أن حفظ المصحف بالأمر السهل يحتاج جهد، وليس العبرة أن تحفظه، قد يهيئ الله لك الأمر فتحفظه في شهرين في ثلاثة، وقد جاء أن بعضهم حفظه في أقل، لكن هل تموت وهو معك؟ هل ستموت وهو معك؟ هذه هي النتيجة. فبعضنا يحفظه وينساه، ويحفظه وينساه، ويموت وهو ناسي له، والأعمال بالخواتيم. فهل سيبقى معك القرآن؟ سل نفسك. إذن تحتاج صبر منذ أن تبدأ بالفاتحة إلى أن تموت، فتحتاج صبر عند الحفظ، وتحتاج صبر على مدار الحياة. قد ربما تشغل شغل جائز مباح فتشغل عن طلب العلم وتشغل عن الحفظ، وشغلك هذا ما هو محرم، إذن المسألة تحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، وحفظ الأحاديث يحتاج إلى صبر، والأخلاق تحتاج إلى صبر، وبر الوالدين يحتاج إلى صبر، والله حتى السلام تحتاج إلى صبر، وأن تسلم على الناس السلام عليكم السلام عليكم تحتاج إلى صبر. فبقدر ما يعطى العبد ويعطي بقدر ما يعطيه الله عز وجل. ولذلك تأمل إلى هذه الأدلة العظيمة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خير ولا أوسع من الصبر. هذا وصف عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم للصبر، فنحن بحاجة إلى الصبر. مع أكلك وشربك والله تحتاج إلى صبر، في الأكل والشرب تحتاج إلى صبر، في كل حركاتك وسكناتك تحتاج إلى صبر. وهذا الذي جعل الأتقياء يفلحون وجعل غيرهم يفشلون ويخطئون. أتظن أن الصابر وأن صاحب الأخلاق الحسنة ما يتألم؟ والله إحنا تأتي له مواقف تؤلمه، فربما يبكي، لكن يصبر نفسه فيفوز بنعم عظيمة. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا الصحبة والأخوة في الله تحتاج إلى صبر، وإلا تخرج بفضائح، بعد المحبة تخرج بفضائح وهذا ملموس. فتحتاج أن تصبر على أخيك، وتغض الطرف عن كثير من أموره، وتقبله بما يسر الله منه ما دام على الكتاب والسنة. وتحتاج إلى صبر إذا تعاديت أنت وإياه، وربما قد تكون المعاداة شرعية، لكن تحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس نعوذ بالله أن نودف عنده أو تتورط عنده. والإنسان يكون فطن، بالذات السلفي يكون عنده نباهة، هو مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فأحيانا تصاحب أخ فتفلت في مصاحبته حتى تبيح على أسرار المطبخ، تفلت فلته ووقعت يوم كذا وأنا كذا، وتلا أسرار المطبخ بعضهم والله ما يتحاشى حتى أسرار البيت. فجأة تحصل العداوة، والرجل لئيم ينشر سرك، وبعضها فضايح. فما كل كلام يخرج، ما كل كلام يخرج. أحيانا تحتاج تخبي عن أبيك بعض الكلمات وهو أبوك، ما يصلح تكلمه. وأحيانا تحتاج تخبي عن زوجتك وهي صاحبتك وصاحبة فراشك، أكثر الأسرار تكون معها، تحتاج أن تخبي، والإنسان الثرثار يندم. فعلينا أن نصبر أنفسنا في كل الأمور، ونعلم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. لا إله إلا الله. وهكذا صبر عن معصية الله عز وجل. كم تعرض علينا من معاصي، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وصبر على أقدار الله نصبر عليها. قال بعضهم: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يقضي الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر إنني صبرت على شيء أمر من الصبر. وإيش بعد الصبر؟ قد صبر مأخوذ من الصبر، لكن كانوا رجال كانوا يصبرون. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يقضي الله في أمري. ما أجمل هذه الأبيات: وأصبر حتى يقضي الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. فاقرأ في قصة أيوب وفي قصة غيره تجد هذا. وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. والإنسان الناس عند نزول المصيبة في أقدار الله المؤلمة ينقسمون إلى أربعة أقسام. فمنهم المتسخط كما سيمر بنا، وهو أن يتكلم بلسانه كلاما يضر فيه التسخط، أو يعمل بيده أو بجوارحه، فهذا ما حكمه؟ المتسخط آثم أم سالم؟ آثم. السخط كبيرة من كبائر الذنوب، فإن لازمها سخط بالأيدي، إذا كان بالقلب فهو كبيرة، فإذا لازمها سخط بالأيدي وبشق الجيوب كما سيمر بنا زادت وتضاعفت. والقسم الثاني من الناس هم الصابرون، وهذا هو الواجب، واجب علينا أن نصبر. والصبر هو حبس النفس والجوارح، تحبس نفسك، لا تشق الجيوب ولا تلطم الخدود ولا تقول كلاما سيئا. وهل يشترط أن يذهب الألم من القلب؟ هل يشترط مع الصبر أن يذهب الألم من القلب؟ لا يشترط، قد يكون متألم تألما شديدا لكنه صابر ولم يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، بل يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ويلتزم بهذا ويتمسك به، إنما جزع القلب لا يملكه وهو في هذه المرتبة. القسم الثالث أصحاب الرضا. والفرق بين الصبر والرضا أن الصابر يكون الألم في القلب مع حبس الجوارح، والراضي تستوي معه أو عنده المصيبة وغيرها. فلان أخذ الله ولده، راضي، عنده سواء، لو بقي الولد أو مات، فهذا يسمى ماذا؟ رضا. وهذا على القول الصحيح مستحب وليس واجب، والواجب الصبر، وصاحبه على مرتبة عظيمة. والتي بعدها الشكر، وهذه مرتبة ما يبلغها إلا من وفقه الله عز وجل، تصيبه المصيبة فيشكر الله لما يعلم ما في المصيبة من أجور، ففيها تكفير للذنوب، وفيها رفع للدرجات، وفيها رضا واستسلام لله عز وجل، وهي طاعة. يشكر الله أن من عليه بهذه المصيبة. من يأتينا بدليل أن السلف والصحابة كانوا على هذا؟ من يأتينا بحديث؟ بل من أتمها، تعتبر شاكرة، شاكرة أم سليم، لكن نريد لفظة، في لفظة تنص على هذا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحدهم ماذا؟ من يذكرنا؟ أشد فرحا أظن بالمصيبة كما يفرح أحدكم بالنعمة، أظن هكذا. سنبحث على الحديث إن شاء الله ونأتي به غدا. نعم، ولا أحدهم أفرح، نعم هو هذا، يعني يفرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحدهم أفرح بالفقر أو بالمصيبة أو كذا كما يفرح أحدهم بالنعمة. فهنيئا لمن رزقه الله عز وجل صبر. وقالوا بين الخير والشر صبر ساعة، صحيح والله ساعة من زمن، القاتل الذي يقتل لو صبر ساعة بس ربما يذهب ذاك الدبور، وهكذا العاصي، المعصية يأتي يزينها الشيطان ويجعلها لك أعوذ بالله، فلما تنتهي تتندم. كل معصية لذتها وقتها، هذه لذة تستمر أبدا. ذكرنا قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة. قال علقمة، علقمة النخعي التابعي من كبار التابعين، أخذ من الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة، ولازم ابن مسعود، وبقي معنا من النخعيين من؟ إبراهيم. من إبراهيم النخعي؟ ومن باقي واحد من يذكرنا به؟ الأسود النخعي وإبراهيم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا فسر هذه الآية تفسير عظيم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فكل شيء من الله عز وجل خير، والخير ليس إليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والشر ليس إليك. أحسنتم، والشر ليس إليك وليس الخير، أما الخير هو إلى الله. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، واللفظة الأخيرة هي الشاهد على هذا الباب، النياحة على الميت، لأن النائحة هل صبرت؟ والنائحة إما أن تكون مستأجرة كما كانوا يستأجرونها، أو هي صاحبة الشأن فتنوع تقول وأسفاه وتذكر المحاسن وشيخاه ومن تلك الكلمات التي كانوا يأتون بها. وهي إما مستأجرة، بعضهم كان يستأجرها في الجاهلية، وبعضهم تنوح أم الميت أو أخته أو زوجته. وإذا صاحب مع النياحة شق الجيوب كما سيأتي ولطم الخدود، فهذا أشد. سؤال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت بعد ما مات أبيها وأبتاه: أجاب ربا دعاه، جنة الفردوس مأواه، إلى جبريل ننعاه. فكيف نجمع بين هذا النعي وبين هذا التحريم؟ هذا نعي ظاهر، وأبتاه، جنة الفردوس، أجاب ربا دعاه، جنة الفردوس مأواه، إلى جبريل ننعاه. من يجيب؟ لأنه قد يأتي واحد يقول فاطمة نعت. وهي ربما صاحت، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل أنها ما رفعت صوتها. لماذا؟ يقول لك لماذا كذا قالت إلى جبريل ننعاه؟ لم تقصد النعي. بعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا، أنها ليست من النياحة، وأنها ألفاظ موجودة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحسن منه ما قال آخرون، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستحق هذا الكلام، مع أنه ملازم للصدق. ففاطمة رضي الله عنها لم تقول شيئا ما هو صدق. ومصيبة الناس في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست كمصيبة في غيره، ولذلك أمرنا أن نتسلى بكل مصيبة بمصيبته. وأنس يقول أظلمت المدينة، حتى أن بعضهم ربما أظلمت عنده ظلم حسي، حتى أنه ما رأى من شدة الغم والهم، ربما تغشت عيناه وما رأت الشمس، وما رأت في ذلك اليوم ما كانت تراه من قبل. فهذا هو الأحسن، وينتهي النعي تماما. فكيف نجيب على من يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى على ابنة زينب، ورأى معاذ وغيره عيناء النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقالوا يا رسول الله ما هذا؟ قال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده. ولما مات ابنه إبراهيم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكيف نقول على هذا الكلام؟ هل هو من النعي أم ماذا؟ من الحزن الطبيعي، ويجوز للإنسان أن يحزن. سؤال أيضا، نعم هذه رحمة. وأيضا سؤال، بعضهم ذكر عنه أنه كان يضحك ويفرح إذا نزلت عليه المصيبة، وهذا من الشكر، فأيهما أكمل، أن يبكي الإنسان كما بكى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أم يفرح ويظهر عليه علامة الفرح؟ ماذا يعني يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. ومن فرح لا عليه، لكن الأكمل الحزن، أعني لو ذرفت العين فهو أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأتقاهم وأخشاهم، والمناسبة هكذا، المناسبة تقتضي هكذا. وأم سليم رضي الله عنها ظهر منها أنها أظهرت الفرح، وهذا أيضا أمر عظيم، الشاهد أن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الأحوال. قال اثنتان في الناس هما كفر، أي حاصل في الأمة وسيستمر فيها، وليس المعنى في كلها، إنما في بعضهم، وبعضهم بعض الصفات، وهذا علم من أعلام النبوة. الطعن في النسب، والطعن في النسب ينقسم إلى قسمين، طعن في أصل النسب وطعن في غيره. فالطعن في أصل النسب كأن تقول فلان ما هو ابن فلان، تقول لفلان ما هو ابن أبي، وهذه كبيرة عظمى ونكرة وشنيعة في الإسلام، ما يرضاها الله عز وجل، ولا يرضاها الرسول ولا الصالحون. طعن في الأنساب، تقول فلان ما هو ابن فلان، جريمة. والثاني أن تحقر النسب كما مر بنا، فلان دوشان، فلان يبيع ما أدري ايش يبيع، فلان جزار، وفلان فلان جزار، وفلان مقوت، جزار أحسن من مقوت، جزاه الله خير. الجزارة مهنة، والنجارة مهنة، حتى الخراز مهنة، والذي يصلح الأحذية مهنة، ما فيها شيء، ما فيها شيء. وإن كان الأفضل لأهل العلم والتقى أن يتركوا كل مثل هذه الأعمال، لكن ما فيها شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالإنسان ينتبه من نعرة الجاهلية، يعني فلان أبوه خلق من طين وأبوك خلق من ذهب، كلنا خلقنا من طين، والعودة إلى آدم والكرم بالتقوى. قال ولهما عن ابن مسعود مرفوعا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا من النياحة، وضرب الخدود الخد المعروف، كانوا يضربون خدودهم عند المصائب، وشق الجيوب، الجيب هو هذا، هو هذا الجيب، ليس هذا الجيوب المصطنعة، هذا ما تسمى جيوب، إنما تسمى جيوب من باب أنها، وإلا هذا هو الجيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه غالبا بدون أزرع كما هي السنة، هذا هو الجيب. فكانوا يشقونه، وسواء كان الشق كلي أو جزئي، قد دخل في هذا، قد دخل في هذا. ودعا بدعوى الجاهلية، أي دعوة الجاهلية، سواء كانت في الموت أو في غيره، فهي محرمة. إنك امرؤ فيك جاهلية، قال لأبي ذر لما قال له يا ابن السوداء. فدعوة الجاهلية محرمة، سواء كانت بالنعي والدعاء بالويل والثبور أو في غيره. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أين الشاهد في الحديث الأول؟ الأول النياحة على الميت، أما حديث ابن مسعود فكله شاهد، ليس منا من ضرب الخدود، هذا من النياحة، وشق الجيوب، هذا من النياحة، ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير، الإرادة هنا كونية، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم. فالإرادة كونية وشرعية، وهنا هي الكونية التي هي واقعة، والمراد بها أن يقدر عليك بأقدار الله المؤلمة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه، عجل له العقوبة وهو على الإيمان. مؤمن يصيبه الله بالبلاء، هذا اليوم فقير ما معه ما يأكل، وغدا مات ولده، وبعد غدا شاكته شوكة، وبعد غد أو بعد فترة انكسرت رجله. كل هذا مع الإيمان أجور، أجور، لأن من رحمة الله عز وجل أن تأتي العقوبة في الدنيا فما تموت إلا وأنت صافي نقي. وهذا حاصل حتى مع الأب الذي الأب المستقيم الصالح الذي يريد أن يربي ابنه، مجرد ما يخطئ يضربه، والضرب يؤلم ولا ما يؤلم؟ يؤلم، لكن يحبه الآن ما يحبه، فإذا تركه فسد، فإذا تركه ربما يفسد. وهكذا الله عز وجل يعالج عبده المؤمن، إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، فهذا يجب علينا أن نستشعره. أو تصيبك حتى الحمى، كانوا يقولون مرحبا بالحمى، مرحبا بالحمى. مر رجل عندنا في سعد الأم قال هل أصابتك أم ملدم؟ قالوا ما أم ملدم، اسم للحمى ما يعرفها، يعني متعافي. قال حر يأتي بين الجلد والبشر، قال لا. هل أصابتك سكرية؟ هل أصابك الصداع؟ قال لا. ثم مشى، قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فهذا فيه دليل على أن الإيمان مع الابتلاء خير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مشايخنا ما فقهوا هذا الحديث ويقولون أن الله ابتلى أهل دماج بسبب ذنوبهم، ما مر بهم هذا الحديث في رياض الصالحين؟ والله مر، ويحفظوه ويخطبون به مرارا وتكرارا، لكنهم حمقى. قالوا ما لو الله يحبهم ما عمل لهم هذا. هذا كلام العوام السذج الذي ما معهم علم. وأعجبتني كلمة لبعض العوام في صنعاء كنا نتناقش من أجلهم، قال والله إني أعتقد أن الشيخ يحيى على حق بدون أدلة. قلت هذا مجازفة، كيف بدون أدلة؟ قال لا، معي دليل واحد، أن الله أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، وإذا إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. قالوا هؤلاء ما رأينا عليهم بلاء، والابتلاء يصب فوق رأس الشيخ يحيى، فهذا دليل على أنه على الحق. هذا دليل من جملة أدلة أما نحن نعرف أنه على الحق ببراهين. لكن يا أخي لا يكون هذا شعارنا، من ابتلى الله بالمرض قلنا ما عمل، ما عمل مؤمن، أراد الله أن يكفر ذنوبه. وأهل دماج الذي نحسبهم أن الله أراد بهم خيرا، إن كان عندهم ذنوب كلنا ذات فيكفر الله ذنوبهم، أليس كذلك؟ وإن كان ذنوبهم قليلة والبلاء زاد، وهذا هو الظن بالله عز وجل، فيرفع الله عز وجل درجاتهم، فهم مستفيدون في كلا الحالتين. قال وإذا أراد بعبده الشر، أو بعبده الشر، والإرادة هنا كونية، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهذه المصيبة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى، الحديث الأول صحيح، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عظم الجزاء مع عظم البلاء، فلان من الناس أصابته شوكة وهو مؤمن واحتسب، يؤجر ولا ما يؤجر؟ وفلان الآخر اكتسرت يده، يؤجر ما يؤجر؟ وهل الأجر سواء؟ لا، الذي اكتسرت يده أجره أعظم، الذي اكتسرت يده أجره أعظم. فسبحان الكريم العدل، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم مع الإيمان، أما يبتلاه كافر فهي نقمة إلى نقمة. والمؤمن مستفيد في الابتلاء في كلا الحالتين كما قلنا، إن كانت ذنوبه كثيرة خففت حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن كان ذنوبه خفيفة والبلاء زائد فيرفعه الله عز وجل. إن العبد لا يبلغ المنزلة في الجنة ما يبلغها بعمله، فيصب الله عليه البلاء حتى يدركها. قال: ثم ينقسم الناس بعد البلاء إلى قسمين، فمن رضي فله الرضا حسب التقسيم الأول وذكر الرضا، ومن سخط فله السخط، فعلينا ألا نسخط. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. الثانية أن هذا من الإيمان بالله أي الصبر، وهذا قلنا داخل في مسمى أن العمل من الإيمان. الثالثة الطعن في النسب، مر بنا أنه كبير من كبائر الذنوب وينقسم إلى قسمين، الأول أكبر من الذي بعده وكلاهما كبيرة. الثالثة أو الرابعة شدة الوعيد في ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ذكرت الثلاث الأمور. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، العلامة أنه إذا كنت مؤمن والبلاء زائد فهذا خير. بعض إخواننا يقول: ليش أهل السنة ولا غالبا فقراء فقراء فقراء، ومعنا سيارة آخر مدير نخرج دعوة ينشر الله بها الإسلام، ربما تأتي السيارة وما عدنا حظ نشر الإسلام، ولا يلا من حديقة لا حديقة بعد، سأل الله السلام. فالخير فيما اختاره الله، والله كم استفدنا في هذا الفتنة فقط الله، وأنا أولهم كنت ما أقر سفري ليل نهار دعوة هنا هناك، ما استطعنا نطلب علم سواء، وفي هذه الفترة حصل خير كثير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحيانا يحبسك الله حبس يحبك، من مكان إلى مكان أو من بيتك إلى مسجدك ينفعك الله. علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير. السادسة علامة إرادة الله إرادة الله به الشر، أن يكون ما يصيبه البلاء وهو على معاصي. الثامنة تحريم السخط، محرم السخط كما مر. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، كلما زاد زاد الأجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.